بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وضع الصوت. هذه الليلة أيها الإخوة سنتحدث معكم فيها بإذن الله عن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشيء من الإيجاز والاختصار. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابي هذا من كتب العقيدة أو من متون العقيدة الإسلامية الصحيحة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، والمقصود بالأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا المتن، والتي هي من أهم الأمور، ومن وفقه الله تعالى لعقيدة أهل السنة والجماعة فقد نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن تركها وعرض عن العمل بها شقي وخسر دنياه وآخرته، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فقد يوفق لها العوام ويعملون بها، وقد يخذل عنها العلماء الذين يقرؤون ويكتبون، ولكن الله كتب عليهم الضلالة فلم ينفعهم علمهم الدنيوي للعمل بما أمره الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. فالأصل الأول أن يخلص الإنسان أعماله وأقواله لله، تكون عبادته لله ومعاملته لله وأخلاقه من أجل الله. وهذا الأمر يجري في جميع الأعمال والأقوال، فلا بد فيها من الإخلاص لله تعالى، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو الأساس، الشرط الأساسي لشروط صحة العمل، لأن العمل لا يصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وضد الإخلاص أي صرف النيات لغير الله عز وجل من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهم من المخلوقات يرجو ما عندهم ولا يرجو ما عند الله عز وجل، هذا هو الشرك الذي نهى الله تعالى عنه، وصرف العبادة لغير الله. فهذا أعظم الأصول الذي نبه عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا قال لقومي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحذروا أممهم من الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل دعوة لا تنبني على هذا الأمر فهي دعوة فاشلة لا يرجى لها النجاح. وكون من يضل ويعكس الأمور هذا لا يضر إلا نفسه، فمن رأى أن الإخلاص هو الشرك والشرك هو الإخلاص فهذا قد أضله الله عز وجل عن الفهم السليم، فصار منحرفا والعياذ بالله. فلا يهمنا من رأى أن عبادة أصحاب القبور والأضرحة هذا هو التوحيد، وهذا يدل على محبة الصالحين، ومن ترك عبادتهم في ظنهم هو الشرك بالله عز وجل، فأنى له هذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا الأمر من أعظم الأمور التي أمر الله عز وجل بها، أن يكون الإنسان حريص على التوحيد وحاذر من الشرك، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين. أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. والعامي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والعالم هو الذي يقرأ ويكتب. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، نسأل الله تعالى العفو والعافية. الأصل الثاني، أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين، والاجتماع في الدين لا يكون إلا بالعمل بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: وأن هذه الصراط مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يصح اجتماع إلا على هذا، إلا على العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكوننا نترك العمل بالكتاب والسنة هذا هو الذي فيه التفرق والذي فيه الاختلاف، لأن الله عز وجل ما يأمر بشيء إلا فيه الخير للناس، ولا ينهى عن شر إلا فيه شر وبلاء على الناس. وكون من يقول أن الاجتماع على العمل بالكتاب والسنة هذه الزندقة وهذا جنون، فهو المجنون وهو الخارج عن دينه، حيث استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وما ينفعهم، ولا ينفعهم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه يرى أن التفرق هو العلم وهو الفقه في الدين، فهذا انتكاسة، نسأل الله تعالى العفو والعافية، فلا يقول ذلك إلا ضال مضل. الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع، أي مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ مما أمر الله تعالى به في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعانا فيه إلى الاجتماع، أن نسمع ونطيع لولاة الأمر بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فلا تصل أحوال الناس إلا أن يكون لهم قائد يقودهم إلى الخير، إلى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتسير تلك الأمة وتلك الدولة على خير نور من الله. فهذا من الأمر الذي فيه الاجتماع. وكون الناس يدعون إلى ألا يكون هناك إمام يطاع ويسمع له، أو يخرج على ولاة الأمر بمعصية وقعوا فيها، فإن هذا فيه دعوة إلى ضلالة وإلى فساد. من ذلك تفرق الأمة شيعا وأحزابا، ومن ذلك حصول الاقتتال، ومن ذلك ضياع الأموال والأولاد، والمفاسد كثيرة مترتبة على الخروج على ولاة الأمر وعدم الاعتراف ببيعتهم وطاعتهم بالمعروف. لذلك كان من هذا الأمر من أهم الأمور التي أمر الله عز وجل بها، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور، حتى يستتب الأمن ويعمل الناس بدينهم ويقومون بشؤون دنياهم. وبدون هذا يكون الأمور فوضى والعياذ بالله. وكون نقول أن الاجتماع على هذا ونسمع ونطيع ولاة الأمر كما يقول أهل البدع أن هذا من الأمور غير الحسنة ومن الأمور السيئة، فهذا هو السوء بعينه، لأن الله لم يوفقه ولم يكتب له الهداية، فقال قولا باطلا ودعا الناس إليه، ومن دعا إلى هدى كان ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم من مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا الله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس أي عند أهل الباطل لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. أيها الإخوة، من تمام الاجتماع أن يكون الاجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي دلت على أهمية العلم، يعني علم الشريعة الذي فيه السمع والطاعة وفيه الأمر بالصلاة والنهي عن الشرك والنهي عن البدع وغيرها. فلا يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى على بصيرة إلا بعلم، والمقصود بالعلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقصود به إذا أطلق العلم الشرعي، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وحاث الله تعالى على العلم وبين فضله كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم هو أساس العمل، لأن العبادة لا تصح إلا بشيئين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تنبني على معرفة على العلم، على العلم بها. فكيف الإنسان يعبد الله تعالى على جهل؟ فلا بد من العلم الذي يعرف به الحلال من الحرام والسنة من البدعة والضلالة من الهدى. فلذلك الله عز وجل حث على العلم، طلب العلم وبين فضله في الكتاب والسنة. وكون من يقول أن الاهتمام بالعلم هذا يعني من علامة أهل الزندقة وعلامة المجانين، بل هو المجنون بذاته وهو الزنديق بذاته، لأن هذا مما أمر الله تعالى به. فكل ما أمر الله تعالى به وأثنى على أهله ورغب في ذلك فهذا هو عين العقل وهذا هو عين الصلاح. وكوننا نترك ما أمر الله تعالى به من طلب علم هذا هو الضلال بعينه. ولا أحب عند الكفار ولا أهل البدع من أن يكون الإنسان جاهلا بدين الله عز وجل حتى يستمر في ضلالته وفساده والعياذ بالله. الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس أي في سورة يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلا أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. فأولياء الله أيها الإخوة هم الممتثلون لأمر الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من صفاتهم الإيمان بالله والتقوى. فكل من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الله، وكل من عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أعداء الله. قلت مخالفته أو كثرت، فعلينا أيها الإخوة حتى أن نكون من أولياء الله أن نتفقه في دين الله عز وجل ونعمل بشرع الله عز وجل. وإذا تركنا العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كنا من أعداء الله عز وجل، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فحتى نسلم مما أمامنا من مخاوف الدنيا والآخرة وحتى لا نحزن على ما فاتنا علينا أن نكون من أهل الإيمان وأهل التقوى، وهذه صفات أهل الإيمان. وإذا تركنا الإيمان بالله وتركنا تقوى الله عز وجل والعمل بشرعه كنا من حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومن قال أنا من أولياء الله فلننظر لحاله، فإن كان على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الله حقا، وإن كان ليس عاملا بكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله صدقا، بل هو من حزب الشيطان، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وكون من يقول أن من ترك اتباع الرسل فهو من أولياء الله، أو من ترك الجهاد أو من ترك الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله، هذه انتكاسة، لأن هذا مخالف لما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الأخير أيها الإخوة رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. والمجتهد هو الموصوف، يقول الإمام محمد عبد الوهاب، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما أي من الكتاب والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. علينا أيها الإخوة أن نحذر من الشبهات والشهوات، الشبهات المضلة التي اشتبه الحق فيها من الباطل، وأن نجتنب الشهوات أي المعاصي والسيئات، وعلينا أن نعمل بالحلال الواضح وأن نترك الشيء الحرام الواضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول العمى يوشك أن يرتع فيه. وأهل البدع لا يلون جهدا في إغواء الناس وإضلالهم عن الحق، سواء أهل البدع أو أهل الكفر الذين يريدون صد الناس عن دين الله عز وجل. ومن الأشياء التي فيها صد عن التمسك بالدين الإسلامي يقولون أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد. كيف لا يعرفها إلا المجتهد؟ كيف لا؟ ألا نعرف أن نقرأ كتاب الله؟ ألا نعرف أن نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا نفهم معاني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما عسر علينا فهمه رجعنا فيه إلى كتب أهل السنة، كتب التفسير وكتب أهل الحديث المختصرة منها والمتوسطة والمطولة. فالقرآن والسنة واضحان كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فليس فيهما صعوبة، والحمد لله معانيهما واضحة وأحكامها واضحة، وما علينا إلا الاتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن نقول أن فيها صعوبة فهذا إبعاد للناس عن قراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، فليس هناك شيء صعب والحمد لله، ما دمنا نقرأ ونكتب ونفهم معاني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم السلف الصالح، فنحن إن شاء الله على الطريق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وكوننا نقول أن هذا نقول كما يقولون أن من طلب الهدى من الكتاب والسنة زنديق، هذه الزندقة بعينها، أو أنه مجنون فهذا هو الجنون بعينه. ولماذا أنزل الله تعالى كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا للعمل بهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ففيهما النجاة وفي ترك العمل بهما الهلاك دنيا وأخرى. نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذا ما تيسر إراده أيها الإخوة في هذا الدرس، وبيان مختصر للأصول الستة العظيمة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي خاتمها بقوله: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وضع الصوت. هذه الليلة أيها الإخوة سنتحدث معكم فيها بإذن الله عن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشيء من الإيجاز والاختصار. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابي هذا من كتب العقيدة أو من متون العقيدة الإسلامية الصحيحة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، والمقصود بالأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا المتن، والتي هي من أهم الأمور، ومن وفقه الله تعالى لعقيدة أهل السنة والجماعة فقد نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن تركها وعرض عن العمل بها شقي وخسر دنياه وآخرته. نسأل الله تعالى العفو والعافية، فقد يوفق لها العوام ويعملون بها، وقد يخذل عنها العلماء الذين يقرؤون ويكتبون، ولكن الله كتب عليهم الضلالة فلم ينفعهم علمهم الدنيوي للعمل بما أمره الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. فالأصل الأول أن يخلص الإنسان أعماله وأقواله لله، تكون عبادته لله ومعاملته لله وأخلاقه من أجل الله. وهذا الأمر يجري في جميع الأعمال والأقوال، فلا بد فيها من الإخلاص لله تعالى، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو الأساس، الشرط الأساسي لشروط صحة العمل، لأن العمل لا يصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وضد الإخلاص أي صرف النيات لغير الله عز وجل من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهم من المخلوقات يرجو ما عندهم ولا يرجو ما عند الله عز وجل، هذا هو الشرك الذي نهى الله تعالى عنه، وصرف العبادة لغير الله. فهذا أعظم الأصول الذي نبه عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحذروا أممهم من الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل دعوة لا تنبني على هذا الأمر فهي دعوة فاشلة لا يرجى لها النجاح. وكون من يضل ويعكس الأمور هذا لا يضر إلا نفسه، فمن رأى أن الإخلاص هو الشرك والشرك هو الإخلاص فهذا قد أضله الله عز وجل عن الفهم السليم، فصار منحرفا والعياذ بالله. فلا يهمنا من رأى أن عبادة أصحاب القبور والأضرحة هذا هو التوحيد، وهذا يدل على محبة الصالحين، ومن ترك عبادتهم في ظنهم هو الشرك بالله عز وجل فأنى له هذا. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا الأمر من أعظم الأمور التي أمر الله عز وجل بها، أن يكون الإنسان حريص على التوحيد وحاذر من الشرك، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني: أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين، أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، والعامي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والعالم هو الذي يقرأ ويكتب. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، نسأل الله تعالى العفو والعافية. الأصل الثاني: أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين، والاجتماع في الدين لا يكون إلا بالعمل بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: وأن هذه الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يصح اجتماع إلا على هذا، إلا على العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكوننا نترك العمل بالكتاب والسنة هذا هو الذي فيه التفرق والذي فيه الاختلاف، لأن الله عز وجل ما يأمر بشيء إلا وفيه الخير للناس، ولا ينهى عن الشر إلا وفيه شر وبلاء على الناس. وكون من يقول أن الاجتماع على العمل بالكتاب والسنة هذه الزندقة وهذا جنون، فهو المجنون وهو الخارج عن دينه، حيث استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وما ينفعهم، ولا ينفعهم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه يرى أن التفرق هو العلم وهو الفقه في الدين، فهذا انتكاسة، نسأل الله تعالى العفو والعافية، فلا يقول ذلك إلا ضال مضل. الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع، أي مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ مما أمر الله تعالى به في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعانا فيه إلى الاجتماع، أن نسمع ونطيع لولاة الأمر بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فلا تصلح أحوال الناس إلا أن يكون لهم قائد يقودهم إلى الخير، إلى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتسير تلك الأمة وتلك الدولة على خير نور من الله. فهذا من الأمر الذي فيه الاجتماع، وكون الناس يدعون إلى ألا يكون هناك إمام يطاع ويسمع له، أو يخرج على ولاة الأمر بمعصية وقعوا فيها، فإن هذا فيه دعوة إلى ضلالة وإلى فساد. من ذلك تفرق الأمة شيعا وأحزابا، من ذلك الاقتتال، حصول الاقتتال، ومن ذلك ضياع الأموال والأولاد، والمفاسد كثيرة مترتبة على الخروج على ولاة الأمر وعدم الاعتراف ببيعتهم وطاعتهم بالمعروف. لذلك كان من هذا الأمر من أهم الأمور التي أمر الله عز وجل بها، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور حتى يستتب الأمن ويعمل الناس بدينهم ويقومون بشؤون دنياهم، وبدون هذا يكون الأمور فوضى والعياذ بالله. وكون نقول أن الاجتماع على هذا ونسمع ونطيع ولاة الأمر كما يقول أهل البدع، أن هذا من الأمور غير الحسنة ومن الأمور السيئة، فهذا هو السوء بعينه، لأن الله لم يوفقه ولم يكتب له الهداية، فقال قولا باطلا ودعا الناس إليه، ومن دعا إلى هدى كان، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبسوا، أي عند أهل الباطل لبسوا الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. أيها الإخوة، من تمام الاجتماع أن يكون الاجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي دلت على أهمية العلم، يعني علم الشريعة الذي فيه السمع والطاعة وفيه الأمر بالصلاة والنهي عن الشرك والنهي عن البدع وغيرها، فلا يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى على بصيرة إلا بعلم. والمقصود بالعلم في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود به إذا أطلق العلم الشرعي، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وحاث الله تعالى على العلم وبين فضله، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم هو أساس العمل، لأن العبادة لا تصح إلا بشيئين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تنبني على معرفة على العلم، على العلم بها. فكيف الإنسان يعبد الله تعالى على جهل؟ فلا بد من العلم الذي يعرف به الحلال من الحرام والسنة من البدعة والضلالة من الهدى. فلذلك الله عز وجل حث على العلم، طلب العلم، وبين فضله في الكتاب والسنة. وكون من يقول أن الاهتمام بالعلم هذا يعني من علامة أهل الزندقة وعلامة المجانين، بل هو المجنون بذاته وهو الزنديق بذاته، لأن هذا مما أمر الله تعالى به. فكل ما أمر الله تعالى به وأثنى على أهله ورغب في ذلك فهذا هو عين العقل، وهذا هو عين الصلاح. وكوننا نترك ما أمر الله تعالى به من طلب علم هذا هو الضلال بعينه. ولا أحب عند الكفار ولا أهل البدع من أن يكون الإنسان جاهلا بدين الله عز وجل حتى يستمر في ضلالته وفساده والعياذ بالله. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، أي في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلا أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. فأولياء الله أيها الإخوة هم الممتثلون لأمر الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من صفاتهم الإيمان بالله والتقوى. فكل من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الله، وكل من عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أعداء الله، قلت مخالفته أو كثرت. فعلينا أيها الإخوة حتى أن نكون من أولياء الله أن نتفقه في دين الله عز وجل ونعمل بشرع الله عز وجل. وإذا تركنا العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كنا من أعداء الله عز وجل، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فحتى نسلم مما أمامنا من مخاوف الدنيا والآخرة، وحتى لا نحزن على ما فاتنا، علينا أن نكون من أهل الإيمان وأهل التقوى، وهذه صفات أهل الإيمان. وإذا تركنا الإيمان بالله وتركنا تقوى الله عز وجل والعمل بشرعه كنا من حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومن قال أنا من أولياء الله فلننظر لحاله، فإن كان على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الله حقا، وإن كان ليس عاملا بكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله صدقا، بل هو من حزب الشيطان، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وكون من يقول أن من ترك اتباع الرسل فهو من أولياء الله، أو من ترك الجهاد، أو من ترك الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله، هذه انتكاسة، لأن هذا مخالف لما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الأخير أيها الإخوة رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف، يقول الإمام محمد عبد الوهاب، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما أي من الكتاب والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. علينا أيها الإخوة أن نحذر من الشبهات والشهوات، الشبهات المضلة التي اشتبه الحق فيها من الباطل، وأن نجتنب الشهوات أي المعاصي والسيئات، وعلينا أن نعمل بالحلال الواضح وأن نترك الشيء الحرام الواضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وأهل البدع لا يلون جهدا في إغواء الناس وإضلالهم عن الحق، سواء أهل البدع أو أهل الكفر الذين يريدون صد الناس عن دين الله عز وجل. ومن الأشياء التي فيها الصد عن التمسك بالدين الإسلامي يقولون أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد. كيف لا يعرفها إلا المجتهد؟ كيف لا؟ ألا نعرف أن نقرأ كتاب الله؟ ألا نعرف أن نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا نفهم معاني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما عسر علينا فهمه رجعنا فيه إلى كتب أهل السنة، كتب التفسير وكتب أهل الحديث المختصرة منها والمتوسطة والمطولة. فالقرآن والسنة واضحان كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فليس فيهما صعوبة والحمد لله، معانيهما واضحة وأحكامها واضحة، وما علينا إلا الاتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن نقول أن فيها صعوبة فهذا إبعاد للناس عن قراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، فليس هناك شيء صعب والحمد لله، ما دمنا نقرأ ونكتب ونفهم معاني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن سلف الصالح فنحن إن شاء الله على الطريق، ونسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وكوننا نقول أن هذا نقول كما يقولون أن من طلب الهدى من الكتاب والسنة زنديق، هذا هو هذه الزندقة بعينها، أو أنه مجنون فهذا هو الجنون بعينه. ولماذا أنزل الله تعالى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا للعمل بهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ففيهما النجاة، وفي ترك العمل بهما الهلاك دنيا وأخرى. نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذا ما تيسر إراده أيها الإخوة في هذا الدرس، وبيان مختصر الأصول الستة العظيمة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ختمها بقوله: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.